أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا في أبواب النكاح ونحن في باب الوليمة وآداب الأكل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وطول عمره وفي عافيته وحسن عمله وزد علمه وتوفيقه والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوليمة وآدابها. وليمة العرس سنة مؤكدة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في حديث أنس، وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له: تزوجت، فقال له: أقبل ولو بشاء. متفق عليهما. قال في الشرح: وليست واجبة في قول الأكثر.
باب الوليمة وآداب الأكل. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر مسائل المهر والخطبة، شرع في ذكر أحكام الوليمة، والمقصود بذلك أنه رتب هذا الباب ترتيبا مناسبا لطبيعة الزواج. فالإنسان يخطب أولا ثم بعد ذلك يتحدثون في المهر، وبين الأحكام المتعلقة في المهر والخطبة وغير ذلك، ثم بدأ الآن بذكر ما يتعلق بإعلان النكاح، ما يتعلق بإعلان النكاح، ومن ذلك الوليمة. الوليمة أحد أنواع إعلان النكاح. ثم بعد ذلك يبدأ بذكر العشرة بين الزوجين. والوليمة إذا أطلقت في عرف الفقهاء فيراد بها الدعوة للعرس خاص. الوليمة إذا أطلقت في عرف الفقهاء أو مصطلح الفقهاء يقصدون بها دعوة النكاح، دعوة الزواج، الوليمة إلى الزواج. لذلك قال ابن عبد البر عن ثعلب اللغوي، قال بأن أهل اللغة إذا ذكروا أيضا الوليمة فيقصدون بها الدعوة للعرس خاص، الدعوة للعرس خاص. بعض الحنابلة ذهبوا إلى أن اسم الوليمة يطلق على كل شرور حادث، اسم الوليمة يطلق على كل شرور حادث، وكل مناسبة فيها فرح وسرور يطلقون عليها وليمة، كل مناسبة فيها فرح وسرور يطلقون عليها وليمة. لكن استعمالها في طعام العرس أكثر، استعمالها في طعام العرس أكثر. ولذلك الولائم كثيرة من جهة التسمية، فالوليمة يقصد بها وليمة النكاح. وهناك ما يسمى بالعذيرة، العذيرة اسم لدعوة الختان، دعوة الختان. فإذا ختن الولد دعا والده الناس فرحا بهذا الختان، تسمى الوليمة هذه عذيرة. والخرس والخرسة، الخرس أو الخرسة هذه عند الولادة، عندما تلد المرأة كانوا يذبحون قديما، غير العقيق، غير العقيق، هذه لسلامة الأم، سلامة الأم، تسمى الخرس والخرسة. والوكيرة هي دعوة البناء، الوكيرة دعوة البناء، إذا بنى الرجل بزوجته يسمونها وكيرة. وأما النقيعة فهي الوليمة عند قدوم الغائب، إذا قدم الغائب من سفر أو من تجارة أو من طلب علم أو من جهاد أو من حج أو من عمرة أو من أي أمر من الأمور تسمونها نقيعة. وأما العقيقة فهي الذبح لأجل الولد، الذبح لأجل الولد تسمى عقيقة. والحذاق طعام عند حذاق الصبي، كان الإمام أحمد رحمة الله عليه لما حذق ابنه الحسن دعا لولي، دعا الناس وأولم وليمة، فإذا حفظ الولد القرآن أو بدأ يفهم يلتحق بالحلق ويطلع على الأمور يسمونه حذق الغلام، فيفرحون، يفرح الوالد والوالدة، فيصنعون له وليمة. أما المأدبة فهي اسم لكل دعوة، المأدبة اسم لكل دعوة. وعندنا الجهلة، الجهلة هذه الدعوة العامة، يقول الناس أيها الناس تفضلوا على الغداء أو تفضلوا على العشاء، يقول في المسجد مثلا يقول الغداء عندي أو العشاء عندي لجمهور الناس، هذا يسمى الجهلة. وأما النقرة فهي الوليمة الخاصة، النقرة الوليمة الخاصة، قل يا فلان يا فلان، أو يا طلبة العلم، أو يا تجار، أو يا الفقراء، أو يا كذا، هذا ما يسمى بالوليمة الخاصة. والوظيمة دعوة المأتم، الوظيمة دعوة المأتم، إذا حصل عزاء ولا شيء ذبحوا أو أولموا. طبعا هذا لا يعني بالضرورة أنها مشروعة، لكن نحن نتحدث عن الأسماء التي ذكرها أهل العلم. المقصود بأن وليمة العرس كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى سنة مؤكدة، قال لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلها كما في حديث أنس، وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوجت، فقال أولم ولو بشام، متفق عليهما. قال في الشرح وليست واجبة في قول الأكثر. بالنسبة لحكم وليمة العرس على ثلاثة أقوال، القول الأول أنها مستحبة مطلقا، وهذا قول جمهور العلماء وهو المذهب، وهو المذهب الصحيح من المذهب أن وليمة العرس مستحبة. والقول الثاني أنها سنة مؤكدة، وهذا اختيار كثير من الحنابلة كما هو المنصوص في كما هو المذكور في المتن هنا أنها سنة مؤكدة. وقول ثالث بأنها واجبة، وهو قول الشافعي رحمة الله عليه، ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الشافعية، قول الشافعي في إحدى الروايتين، قول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد بأن وليمة العرس واجب، وليمة العرس واجب. الصواب بأنها مستحبة، الصواب أن وليمة العرس مستحبة. والدليل على ذلك حكاية الإجماع، فقد حكى بعض أهل العلم ممن لهم عناية بذكر الإجماع وحكايته وتتبع المسائل، الإجماع على أن دعوة العرس مستحبة، دعوة العرس مستحبة. ما رأيكم بهذا الإجماع؟ ما رأيكم بهذا الإجماع؟
خالف الشافعي
لا لا، الإجماع مش النص، الآن تحدث عن الإجماع، الآن يقول الإجماع، حكى بعض العلماء الإجماع والاتفاق على أن وليمة العرس واجب، عفوا سنة مستحبة. إذن الإجماع مخروم، الإجماع مخروم. فالشافعي رحمة الله عليه يرى الوجوب، الشافعي يرون الوجوب، رواية عن الإمام أحمد، إذن لا يصح الإجماع فيها، لا يقال بأن المسألة فيها إجماع. الدليل الثاني على استحباب وليمة العرس أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، هذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، إلا إذا حفه بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وهنا قرينة تصرف الوجوب إلى الاستحباب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب وعلى حفص بغير الشياه، فلو كان واجبا لأولم بالشاه عليه الصلاة والسلام، وإنما أولم بغير الشاه. فالأمر في الوليمة في هذا النص فقط، في حديث عبد الرحمن بن عوف قال أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، على أن الشاه أقل ما ينبغي أن يولم فيه المتزوج. لكن نظرنا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أولم بغير الشياه، قد أولم بغير الشياه. وليس كل أمر يكون واجبا إلا إذا تجرد عن القرائن الصارفة كما هي القاعدة الأصولية، عليه يكون تكون الوليمة سنة، تكون مستحبة أو سنة وليست مؤكدة. هذا هو الصواب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وأما قول من قال بأن الإجابة إليها واجبة كما سيأتي، فهذا محجوج بكثير من السنن التي هي في الابتداء تكون سنة ولكن الإجابة إليها واجب. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ السلام، أحسنت بارك، مثل السلام، السلام سنة وإجابته واجب. الإجابة واجب. فليس كل سنة فليس كل واجب انتهاء وسنة يكون واجبا ابتداء. فهذا السلام عندنا سنة في الابتداء ويجب الرد كما هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. إجابة دعوة العرس على وجه التحديد واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما صحت بذلك النصوص. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا دليل على حرمة عدم الإجابة إذا لم يكن ثم عذر. أما إذا كان هناك عذر لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأشغال والصوارف فلا تجب على المكلف، لا تجب، إنما يجب إذا لم يكن ثم سبب، إذا لم يكن ثم سبب. وأيضا كان ابن عمر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، والأمر يفيد الوجوب. لذلك إذا دعي الإنسان لوليمة العرس وجب عليه الإجابة، وجب عليه الإجابة، إلا أن يكون ثم صارخ أو شاغل أو شاغل أو يعتذر مثلا فتقبل فيقبل عذره. هذا كله مما ينبغي للمسلم مع أخيه المسلم. والقصد من إجابة الدعوة هو إدخال السرور على أخيه المسلم وجبر خاطره وأيضا الفرح لفرحه، فحينما يخبر يفرح العريس ويفرح أهل العرس، هذا يفرحون، وهذا لا شك أنه من مقاصد الشريعة. معلوم بأن مقاصد الشريعة تدعو إلى إدخال السرور والفرح على المسلمين، وأيضا تقوية السلاح بينهم، هذا مما يقوي السلاح. ولذلك ترى بأنه ما يأتيك إلا من يحبك فأنت تفرح، ولذلك تبادله أفراحه أيضا. فالمسلم يشارك إخوانه في أفراحهم وأسراحهم وفي أمورهم، هذا مما ينبغي للمسلم أن يفعله. وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، حتى ولو كان صائما كان يأتي رضي الله عنه. ولا شك أن ابن عمر من أكثر الصحابة تمسكا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف عنه، بل عد من المتشددين في تتبع السنة. ولذلك هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هديه حضور هذه الدعوات، حضور هذه الدعوات. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا الجانب، يتنبه لهذا الجانب، لأن من الناس والعياذ بالله من يدفعه الكبر والغرور إلى عدم الحضور أو إلى التمييز بين الدعوات، فيحضر دعوات الأغنياء ويترك دعوات الفقراء والمساكين والبسطاء، وأما الأغنياء فيحضرها لأجل فخر، لأجل الكبر، لأجل المصالح. هذا للأسف موجود الآن، لكن إذا دعاها الفقير أو المسكين، إذا دعاه تجده تلجلج وتجده اعتذر، أو أنه لا يلتفت أصلا إلى هذه الدعوة مطلقا، وكأنه يرى هذا الإنسان شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجد فقد عصى الله ورسوله. فيتنبه الإنسان لهذا، حتى ولو كان عنده شيء من المصالح يتركها لأجل لأجل إدخال الفرح والسرور على أخيه المسلم. قال: وإن علم أن في الدعوة منكرا كزمر وخمر وآلة لهو وأمكنه الإنكار حضر وأنكر، لأنه يجمع بين واجبين إجابة أخيه المسلم وإجابة المنكر، وإن لم يمكنه الإنكار لم يحضر، لحديث ابن عمر مرفوعا: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الحرام. الآن علم الرجل بأنه إذا حضر بأن في هذا العرف منكر، وهذا المنكر صريح، يعني النص فيه صريح، لأن يعني بعض الناس يتوهم الأشياء أنها منكر وهي ليست منكر، بعض الناس يتوهم بعض الأمور بأنها منكر وهي ليست بمنكر، ولذلك إذا تيقن بأن في هذا العرف منكر كخمر أو جمر أو آلة لهو حرمة أو اختلاط بين الرجال والنساء في مكان واحد حيث يجتمعون في مقر واحد أو شيء من هذه الأمور، ينظر إن كان من أهل الوجاهة ومن أهل من المتبعين، وهو إذا جاء يستطيع تغيير المنكر فيجب عليه أن يجيب ليجمع بين واجبين: الأول إجابة دعوة أخيه المسلم، والثاني إزالة هذا المنكر. ومعلوم أن الشريعة تدعو إلى إزالة المنكر أو إلى تخفيفه إذا لم يمكن الإزالة، إما أن يزال بالكلية أو يخفف، هذه قاعدة الشريعة المضطردة، أن المنكر إما أن يزال وإما أن يخفف. فإن اعتقد بأنه لا يستطيع الإنكار، لا يستطيع الإنكار، فلا يجب عليه الإجابة، بل قد يجب عليه عدم الذهاب، لأنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، يدار عليها الخمر. لكن هنا مسألة، وهي إذا كان المنكر في محل آخر، يعني الآن بعض الناس يسأل يقول: أذهب، الرجال ليس عندهم منكر لكن المنكر عند النساء في الصالة الأخرى، فهل يحضر أم لا؟ نعم يحضر، يعني إذا كان المنكر مجاورا أو في قاعة أخرى أو في بيت آخر أو في محل آخر فيحضر المكان الذي ليس فيه المنكر، وهذا كثير الآن، يحصل المنكر عند النساء ولكن عند الرجال ليس هناك منكر، هذا مما لا بأس، بل يجب عليه أن يحضر. الأمر الآخر ما يتعلق أحيانا بالألعاب الشعبية أو العربات الحربية التي يفعلها الآن أهل البادية ويفعلها أغلب العرب الآن، هذه ليست من المنكرات، يعني بعض الناس يشنع ويشدد في أمر ليس هو من قبيل المنكر، لذلك ينبغي التنبه. لماذا أنا قلت بأنه لا بد أن يتيقن بأنه منكر؟ ولذلك هناك عربات شعبية يقوم فيها الرجال يحملون السيوف مثلا أو يقولون القصائد أو يعني يأتون ببعض الأفعال مثلا، هذا مما لا بأس، أو الأشعار يأتون فيأتون بالأشعار، هذا مما لا بأس به. لذلك الفرح العرس فرح، لا بد أن يظهر الناس شيء من هذه الأفراح. الزواج الآن حقيقة من الأخطاء الموجودة أن يقلب تقلب وليمة أو يقلب العرس يقلب إلى أشبه بمأتم، يعني بعض الناس يأتي فيضع يده على يده الأخرى وينكس رأسه وكأنه في عزاء، هذا موجود للأسف. الأمر الآخر ليس حقيقة من السنة، ليس من السنة إلقاء المحاضرات في الزواج، هذا ليس من السنة. الآن أغلب الناس الآن خاصة الطيبين جزاهم الله خير يحرصون على نفع الناس، لكن ليس يعني في مثل هذه الأماكن، هذا مكان لإعلان الفرح والسرور وإلقاء القصائد أو الإتيان بمثلا الألعاب الشعبية مثلا أو شيء من هذا القبيل. أما تلقى محاضرة، أنا أذكر سمعت محاضرة في زواج كانت عن عذاب القبر، والله إن الناس بكوا في الزواج، كان يتحدث عن عذاب القبر وعن النار ويبكي والناس يبكون في الزواج، هذه بدعة، هذا منكر عظيم. لذلك يجب الإنسان أن يتفقه ويعرف السنة، حدود السنة. الزواج يا أخوان هو إعلان الفرح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للنساء؟ قال: ما قلتم؟ قال: ما قلنا شيء. قال: لا، قولوا: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سملت عذاريكم، إلى آخر كما سيأتي معنا إن شاء الله. المقصود بأن الزواج ينبغي أن تعرف أيضا حدوده. فأما الإتيان بالمحاضرات أو الخطب هذا ليس بالسهل، لكن أن يأتي عالم فيجتمع الناس حوله ويسألون عن بعض أحكام الزواج، عن بعض المشروع وغير المشروع، هذا طيب. لكن أن تكون سمة عامة وأن تكون صبغة عامة، وأن يكون حتى أن بعض الناس الآن يقول شوف فلان عند الزواج ما جاب محاضر، صار ينكرون عليه، هذا ليس بصحيح، هذا خطأ. إذن هذا ليس من البدع. حتى نص بعض الحنابلة على مشروعية ضرب الرجال بالدف، وهذه مسألة خلافية لا يخفاكم، لأن الحديث الذي في مسلم جاء عاما قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. ولذلك عند كثير من الحنابلة جواز ضرب الرجال بالدف أيضا. والمقصود بأن هذه مسألة خلافية، أنا أذكرها ليس على سبيل التبني أو الاختيار، لا، وإنما لبيان أنه لو وجد لا يعني أن هذا منكر يلزم الإنسان الخروج من صالة الزواج أو من حضور حفلة الزواج، لا يعني هذا أبدا. لكن الأفضل والأولى والأكمل أن يعني يترك الدف، لأن بعض العلماء حمله جعله خاصا بالنساء، جعله خاصا بالنساء. نعم. هذا الحديث في إسناده ضعف، والمقصود بإجابة الدعوة في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة أن الناس قديما كانوا يكررون الوليمة أيام العرس، بل بعضهم كان يكرر الوليمة 8 أيام، 8 أيام يولم ويدعو الناس، وهذا كان معروف في السابق. أما الآن ولله الحمد فقد ترك الناس هذا الأمر، وأغلب الناس يعني وليمتهم واحدة في ليلة واحدة، وبعضهم يجعل وليمة للنساء في يوم وللرجال في يوم آخر. والمقصود بأن الإجابة في الأولى واجب، وإذا دعاك مرة ثانية قال سنة وليست بواجب، يعني لو تركت لا تأثم. وأما في الثالثة فمكروهة لأن فيها رياء وفيها فخر. طيب وفي الثامنة؟ عمل مصيبة. المقصود لذلك كان بعض السلف يطرد من يدعوه في الثالثة ويدعوه في الخامسة أو الثامنة، كان يطرده وينكر عليه. إذن الدعوة الإجابة في الأولى هي الواجب، إجابة الدعوة في الأولى هي الواجب، وأما الثانية لو دعاك مرة ثانية فسنة إن حضرت أو لم تحضر، أما الثالثة فلا ينبغي حضوره. نعم. كان الداعي مسلما يحرم هجره إلى آخر. منع ابن الجوزي رحمة الله عليه وغيرهم من مجتهدي المذهب إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومفاخر بها أو منها أو فيها عفوا ومبتدع يتكلم ببدعته إلا برد عليه، كأن يذهب عالم فيرد على هذا المبتدع ويعتقد بأنه لا يترتب على الرد مفسدة راجحة، لا يعتقد بأن يترتب على الرد مفسد راجح أو لا يحدث فتنة. قال وكذا وإن كان فيها مضحك بفحش أو كذب وإلا أبيح إذا كان قليلا. فالمسلم ينظر يجيب دعوة أخيه المسلم إن كان صالحا طيبا، وأما إن كان فاسقا أو مبتدعا أو ظالما أو مخافرا بهذه الوليمة، كأن يذبح مثلا مئات الإبل أو يذبح مئات الغنم حتى يقول للناس انظروا أنا كريم وأنا كذا، ثم يلقي هذه في المزابل، هذا لا يجوز إجابة دعوته، وإنما يجب هجره تجب عقوبته من ولي الأمر أو من له السلطة عليه. وينبغي أن يتواصى الناس بعدم حضور دعوة هذا المفاخر. وكذا إذا كان في العرس منكرات مثل الذي يضحك الناس بالكذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل ثم ويل لمن يكذب ليضحك الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو رجل يأتي فيأتي بعبارات قادحة في الاعتقاد أو قادحة في المروءة أو خارمة للمروءة، هذا كله مما ينبغي عدم إجابة دعوة هذا الجنس من الناس. قال: وكسبه طيب، يعني إذا كان كسبه طيب، فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته وهبته وصدقته، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. هذه مسألة من أهم المسائل التي ذكرها أهل العلم، وهي إذا كان الرجل كسبه حرام فكيف يتعامل معه. ذهب فريق من أهل العلم إلى عدم جواز التعامل معه مطلقا، وذهب فريق آخر إلى جواز التعامل معه مطلقا، لأن الحرام قالوا لا يتعدى ذمته. وتوسط فريق فقالوا: إن كان غالب كسبه طيبا فلا بأس بالتعامل معه، وأما إن كان غالب كسبه خبيثا قالوا فالأولى أن لا يتعامل معه، لا بيعا ولا شراء ولا هبة ولا قبول هدية ولا حضور حفلة أو دعوة وليمة أو غيرها من الأمور التي فيها تبادل بينهم وبينهم في مثل هذا الجنس. والصواب أن من كان ماله مختلط تجوز معاملته، والورع ترك ذلك، لكن الجواز الأصل الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عامل المشركين، والمشركون لا يخافون بأن فيهم من يأكل الربا ومن يتاجر بالخمر وغير ذلك من الأمور المحرمة. فالصواب الجواز، ولكن الورع ترك ذلك. نعم. قال: وإن دعاه اثنان فأكثر وجبت عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع. وهذا يدخل تحت قاعدة تحصيل المصالح إذا تزاحمت. القاعدة الشرعية أن المصالح إذا تزاحمت فأول طريق يبذله المكلف ما هو؟ تحصيلهما، تحصل المصالح كلها، فإذا لم يستطع تحصيلها كلها إلا بتفويت أحدهما فهنا ماذا يفعل؟ يحصل المصلحة الكبرى بتفويت الصغرى. هذه القاعدة العامة، لكن عندنا هنا فيما يتعلق بإجابة الدعوة: دعاك اثنان ولا تستطيع إجابة الاثنين، يعني الداعية، فهنا قال: وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، وإلا يمكن الجمع أجاب الأسبق قولا، فمن سبق بالقول يعني بالدعوة دعاه أولا يجيبه، هذا هو المذهب. وفي وجه عند الأصحاب: أجاب الأسبق، قالوا الأقرب هنا، والماتن هنا رحمه الله تعالى رتب فبين أن الأسبقية هنا تكون بالقول، وأما الأقربية فالمقصود فيها المجاورة، لذلك تفصيله من أبدع التفصيل الذي وقفت عليه، وهو متفق مع قواعد الشريعة، ونصوصها. قال: أجاب الأسبق قولا، أجاب الأسبق قولا، وهذا حق، وهذا حقه. لذلك معلوم بأن من دعاك أولا ثم جاء شخص فدعاك ثانيا فلبيت الثاني فسيدخل في نفس الأول، سيدخل في نفسه شر، سيغمر وستحرك الساكن، ولربما سببت بهذه الإجابة سببت عليه حرجا كبيرا، وهذا شيء طبيعي. ولذلك الثاني تستطيع الاعتذار منه، تقول سبقك هنا، ولا يكون في نفسه شيء أبدا، لكن أن تقدم الثاني على الأول فهذا طريق إلى الشحناء والبغضاء والحقد والكراهية. وأما الثاني فإذا قلت له والله سبقك فلان في نفس الموعد مثلا فما أستطيع، فسيرضى فسيرضى. قال لوجوب إجابته بدعاء، لأنه الآن حققت الإجابة. فالأدين إذا استويا بالدعوة، دعا يعني جاء فدعواك إلى الوليمة، فأنت تقدم الأدين لأنه الأكرم عند الله. وهذه مسألة اجتهادية يعني ليس فيها نص، وهي متفقة مع نصوص الشريعة، لكن أحيانا قد يجتهد المكلف فيرى إجابة ضعيف الدين أولى من إجابة الأدين، صح ولا لا؟ يقول أنا أجيبه من باب تأليف قلبه وتقوية إيمانه ونصعه، وأما ذاك فالحمد لله هذاك يوكل إلى إيمانه وإلى تقواه وعنده من العلم والخير فأجيب ذاك وسيقدر هذا الشيء. إذن هذه المسألة أيضا اجتهادية. قال فالأقرب رحما لما في تقديمه من صلته، فجوارا قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجاب الذي فأجب الذي سبق. هذا الحديث في إسناده ضعف، لكنه مجبور بحديث عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله ذكرت لها جيران وأنها تريد أن تهديهم طعاما، فإلى من تعطي؟ قال إلى أقربهما بابا إليك، إلى أقربهما بابا إليك، فالجار القريب أولى من الجار الذي بعده. قال ثم يقرع، ثم يقرع، والقرعة عندما تستوي الحقوق ولا يدري الإنسان من يقدم يأتي بالقرعة، وهي سهام معروفة يذكر مثلا الذين دعوا، ثم يضع خاتم أو يضع ما يسمعه الآن الناس من الأوراق، أسماء أو أرقام أو شيء، ثم من ظهر اسمه أولا أو على حسب ما يتفقون فيكون نصيبه في الإجابة. نعم. صحيح.
اي
القرعه يلجا اليها عندما يستنفذ الانسان الوسائل الاخرى، القرعه يلجا اليها كحل اخير، هذا هو المتقرر في أصول الحنابلة، يلجأ إليها كحل أخير. ولذلك قالوا يجتهد، وقالوا يتحرى في مسائل كثيرة طبعا، وقالوا يسأل، وقالوا كذا وكذا، أشياء كثيرة، ثم يلجأ في النهاية إلى القرعة. نعم. العلماء يقولون دائما الإنسان يستحضر النية حتى في الأعمال العالية وفي المباحات، ويقولون بأن نية العلماء تنقلب إلى عبادة، وعبادات العوام في الغالب عادات، وعادات العلماء عبادات للنية. استحضر النية بأن لا يقصد الأكل، إنما يقصد صلة الرحم أو وصول الأخ وإدخال الشروط عليه وإكرامه، وهذا طيب في كل شيء. ولذلك المؤمن يحتسب في قومته وقعدته وفي قيامه في ذهابه وإيابه، يحتسب ويستحضر النية حتى إذا نام يحتسب نام مبكرا، يحتسب النية لأجل أن يقوم الليل، حتى لو لعب الرياضة يلعب الرياضة يجري ولا يلعب أي نوع من أنواع الرياضة يحتسب الأجر. يعني أرجو في هذه الرياضة أن أقوي بدني على طاعة الله. فدائما المؤمن يستحضر نيته. نعم. هنا مسألة وهي إذا دعي وكان صائما ينظر، فإن كان صومه صوما واجبا كأن يكون يقضي رمضان مثلا فلا يجوز له الفطر، وإنما يجيب الدعوة ويدعو لهم كما في الحديث قال فليدعو في لفظ فليصلي، يعني فليدعو فيستجيب لدعوتهم ويحضر ثم يقول لهم إني صائم صوما واجبا صوما واجبا، ويدعو لهم يدعو لهم بالبركة يدعو لهم بالخير. وأما إذا كان صوم نفل فالسنة أن يجبر خاطره وأن يطعم معه وأن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر على سبيل الاستحباب إن أحب. ولذلك هذه السنة في الواقع غائبة عند كثير من الطيبين والصالحين. كثير من الصالحين عندما يدعوه أخوه مثلا إلى وليمة أو إلى دعوة وهو صائم يوم الاثنين أو الخميس تجده لا يفطر، يتشدد ويتمسك بعدم الفطر. فليس هناك أكثر تمسكا من ابن عمر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دعي وهو صائم أفطر، كان إذا دعي وهو صائم أفطر. والمستحب أيضا أن يخبرهم ويقول أنا صائم، فإذا قالوا له يعني صم يوم آخر كل معنا، ولأن في الغالب أن صاحب الوليمة تحرج من وجود صائم معه فهم يأكلون وهو جالس ينظر إليه. ولذلك من السنة أن تفطر وأن تأكل معه وتقضي يوما آخر، تقضي يوما آخر. هذا هو السنة. إذا دعا أحدكم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. كان صائما فليدعو يعني صوم الفرض صوم الواجب، فليدعو يعني يدعو لهم بالبركة والخير في لفظ فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل الأصولية الهامة التي عنون لها بعض العلماء، هل ينقلب النفل إلى واجب، أو هل يلزم النفل بالشروع، هل يلزم النفل بالشروع، يعني مثل طبعا تحرير محل النزاع في غير الحج والعمرة. فالحج والعمرة باتفاق العلماء على أنهما يلزمان بالشروع، ولذلك من أفسد حجه النفل وجب عليه إتمامه ولو كان فاسدا. أما غيره فمحل خلاف، ذكرت لكم فيما سبق الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية على أنه لا يلزم النفل بالشروع، وأما الحنفية والمالكية فقالوا يلزم، استدلوا بقول الله تعالى ولا تقتلوا أعمالكم. لكن هذا هنا دليل عندنا أن من كان صائما صوم نفل ثم دعي إلى وليمة فالسنة أن يفطر، أن يفطر كما هو ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر طبعا الحديث وأيضا فعل الصحابة، دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت، فهذا دليل قوي على أن النفل لا يلزم بالشروع، على أن النفل لا يلزم بالشروع. ولذلك لو أن إنسان أراد أن يصلي ركعتين صلى ثم بدا له أن يقطع الصلاة قطع ولا إثم عليه. رجل صام يوم الاثنين ويوم الخميس وشعر بأنه يريد أن يفطر، له أن يفطر. رجل نوى أن يفرض صدقة 50 درهم فانتراجع، هذا كله مما لا بأس به، لكن الأفضل والأكمل والأتم والأكمل أنه يستمر في نفله. نعم.
وينوي بأكله وشربه كقوله على الطاعة لتوقف مدعاة العبادة.
يظهر هذه الجملة هي المناسبة لشرح السابق، ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، هذا المناسب هنا. وقوله ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر رجاء يثاب على نيته، هذه أيضا لكن ممكن أن تكون في باب آخر. هنا وينوي بأكله وشربه، أما الثانية فالمقصود أنه حضوره ينوي به إكرام أخيه المسلم، ولا يقصد أن يأتي للأكل، لا ينوي أن يقصد الأكل بحضوره. نعم. خرج مغيرا
فقال في الآداب ويباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محتمس عنه إذا علم أقل رضا صاحبه لذلك نظرا إلى العادة والعرف.
المذهب على أنه يحرم الأكل من بيت الصديق والقريب مطلقا، يحرم الأكل إلا بإذنه أو بقريب. القريب مثل إيش؟ ليش القرين؟ لا القرين العرف حكم بقرين، العرف عام،
وضع الطعام
على وضع الطعام أمامه ثم ذهب، هذه قرينة على الأكل، قرينة على الأكل. أو أذن له قال الطعام أمامك وأنا مثلا سأخرج أو سأصل بعد قليل، كل هذه كلها هذا إذن، والقرينة وضع الطعام، وضع الطعام. هذا المذهب الصحيح، وهو وجه عند الأصحاب بأن الطعام على قسمين في بيت الصديق والغريب والقريب، طعام محرز وطعام غير محرز. أما الطعام المحرز فلا يجوز إلا بإذن أو قريب. والمحرز مثل إيش؟ موضوع فين؟ في الثلاجة مثلا، مثلا ما يفتح الثلاجة اليوم، أو مثلا في المستودع المخزن فما يدخل، أو موضوع في أشياء مقفلة. وأما غير المحرز فهو الموجود مثلا في المجلس أو في المطبخ عموما، يعني عام، فهذا مما لا بأس به لقول الله تعالى ولا جناح عليكم أن تأكلوا أو صديقكم. من يذكر الآية؟ أو بيوتي صديقكم أو ما ملكت أيمانكم، هذا إذن من الله جل وعلا بالأكل من طعام الصديق، الصديق أو القريب، ولكن على هذا التقسيم إذا كان غير محرز جمعا للأدلة. وأما الحديث الوارد في هذا الباب فهو حديث ضعيف لا يصح، ومعلوم بأن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة. نعم. نعم، الدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام هذا كله إذن في الأكل، إذن في الأكل. والحديث ظاهر، إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول، يعني مع الذي أرسله صاحب الوليمة، فذلك إذن لك، إذن لك بالأكل، يعني قال اذهب إلى فلان وادعه للطعام، فجئت مع الرسول وأدخلك والطعام موجود وأكلت، فهذا إذن، هذا إذن. نعم.
وإمام الإثار والإفاضة، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر خمسة
قال ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، يعني المشروع في حق الإنسان أن لا يتكلف في قضية الطعام وأن لا يبذخ وأن لا يبذر في هذه المسألة وأن لا يتكلف في ذلك، وعلى الناس أن يقبلوا أيضا، لأن من الناس والعياذ بالله من عنده كبر ولا يعجبه الطعام اليسير وإنما يريد الطعام الكثير مثل عادة العرب. العرب يعني عندهم قضية الكرم، وهم يريدون مثلا الشخص الضيف أن يذبح له الجمل ويذبح له الشاة وكذا، فالإنسان لا يتكلف والكرم طيب، لكن إذا كان الإنسان يعتقد بأن هذا الطعام سيستفاد منه بعد أكل الضيفان فلا بأس، فلا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد أحدا من أصحابه فعل ما شاء من جهة الإكرام، وقصته مع صاحب الجدعة مشهورة، حيث أنه ذبح أراد أن يذبح لأخذ السكين فقال اجتنب الحلوب، فذبح له يعني ذبح له تيسا أو عناقا، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعد ذلك لتسألن عن هذا النعيم، قال لأبي بكر وعمر، قصة مشهورة في الصحيحين. المقصود بأن الإنسان إذا اعتقد بأنه هذا الطعام لا يرمى وإنما ينتفع به فلا بأس لو تكلم، لكن الأفضل والأولى أن الإنسان يعني يأتي بما عنده باستطاعته ولا يكلف نفسه ما لا يريد. قال ويباح النثار والتقاطه. النثار ما هو؟ هو الأشياء التي تلقى في المناسبات مثل الزواج مثل الختان مثل النجاح، كان يرمون الدراهم من الذهب أو الفضة أو يرمون الحلوى على الأرض هكذا فيأتي الناس فيلتقطونه، ولذلك في المنصوص في المذهب الإباحة، وعن الإمام أحمد الكراهية، قال لما فيها من الدناء، لأن الإنسان ينزل فيلتقط وربما زاحم الناس وربما دفعوه وكذا، فلا يليق لأصحاب المروءات، لا يليق لأصحاب المروءات، فيها دناء ولعلها من خوارم المروءة. ولكن يقال بأن النثار على أقسام، إن كان من قبيل التوزيع يأتي الرجل فيقول أعطيك كذا ويعطي الناس فهذا مما لا بأس به، وهذا تقسيم ولا يسمى نثار، لأن النثار هو الإلقاء على الأرض، أو ليس فيه خرم للمروءة وليس فيه دناء، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالبدنات لما ذبح خمسة من الإبل فقال للناس تعالوا وخذوا، فالصحابة رضي الله عنهم كل أخذ من جهته ولم يكن فيها مزاحمة ولم يكن فيها مضاربة ولم يكن فيها يعني شيء مما يعني يقود إلى الشحنة والبغضة، وإنما كان كما هو ظاهر كان بأخذ ظاهر أنه ليس فيه شيء من هذا القبيل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وزع التمرات كما قال أبو هريرة، وكان يعطي كل شخص سبع تمرات، قال فوقع فأعطاني ست تمرات والسابعة كانت حشبا فكانت ألد علي في ضرسي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. الأمر الآخر ما يتعلق بالنثار وهو المذكور هنا في المسألة، وهي الإلقاء على الأرض ثم اجتماع الناس، فإن كان فيه اختلاط واحتكاك فيه مزاحمة وفيه شيء يقود إلى الشحناء والبغضة أو يغير صورة الإنسان العاقل إلى أن يكون يعني إنسانا يعني في صورة لا تليق بمقامه، مثل أن يكون يعني أشبه بالدنيل، فهذا يكره في حقه، وأما إذا كان لا يقود إلى ذلك فلا بأس، مثل ما يفعل الآن يوزع أحيانا يرمى على الناس فيوزع عليهم وهم جلوس، فهذا مما لا بأس به. ومن وقع في حجره شيء أو في جيبه أو في يده فقد ملكه، فقد ملكه. نعم.
Yeah.
قال ولا يشرع تقبيل الخبز، لأن من عادة الناس قديما وحديثا أيضا هو تقبيل الخبز، وهذا ليس بمشروع لأنه لم يثبت في هذا نص لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يفعله الناس في الحقيقة غير مشروع. فاعتقاد تقبيل الخبز على أنه مشروع هذا ليس بصحيح. الخبز لا يقبل، وإنما من وجد خبزة في الأرض حملها ونظفها وأكلها إن أحد، وإلا وضعها في مكان محترم أو ألقاها إلى البهائم مثلا، أو وضعها في مكان يختصان به النعنة. وليس معنى قول المصنف ولا يشرع تقبيل الخبز أن فيه دعوة إلى الإهانة، لا، هو يقول لك بأن الحديث وإن كان ضعيف حديث عائشة، المقصود بأنه لا يشرع التقبيل، تقبيل الخبز، أما تنظيفه وأكله أو وضعه في مكانه الصحيح هذا مشروع لله. لذلك عند الناس عادات وأمور يعتقدون أنها من الشريعة، يعتقدون بأن مثل قضية قلب النعل، أحيانا يقول لك إذا رأيت النعل مقلوب فمن السنة أن تعيده إلى يعني وضعه الصحيح، هذا ليس بالسنة، ما في نص يدل على ذلك. كذلك تقبيل الخبز مثلا أو تقبيل حتى المصحف، ما ثبت تقبيل المصحف لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة، وإنما ورد عن عكرمة أنه وضعه على وجهه ولم يكن له عادة، يعني لم يفعله عادة دائما، وإنما فعله توجعا حينما ذكر بأن شغلهم الجهاد، هو وخالد شغلهم الجهاد عن القرآن. المقصود بأن هذا لا يشرع. الآن بعض الناس كلما انتهى من قراءة المصحف مسكه بهذه الطريقة، أنا أشوف الآن بعض الأخوان ظاهرين وإياه هكذا، وهذا لا يعني عدم تعظيم القرآن، لا، القرآن يجب أن يعظم ويجب تعظيم ما عظمه، لكن اعتقاد بأن هذا التقبيل سنة هذا غير صحيح، والمداومة عليه يجعله يعني في نفس الإنسان على أنه مشروع. وربما تأثر العامي بالعامي والتزموا هذا الأمر، التزموا هذا الأمر، فلا ينبغي هذا الفعل. وأما تعظيم القرآن فالعمل به، العمل بأحكامه وتدبره. نعم. تكره إهانته يعني الخبز وكل طعام، تكره إهانة كل طعام. النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في الأرض فحملها وقال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلها. فكل طعام يلقى على الأرض أو ملقي على الأرض ينبغي احترامه، ينبغي رفضه، وهذا من باب شكر النعم. لذلك يكره إهانة الطعام بأي نوع من أنواع الإهانة، بل يمكن أن يقال بأنه يحرم، أن الكراهنة تحريمية، يحرم إهانة الطعام إذا كان مثلا إلقائه في المزبلة أو دوسه بالأقدام أو وضعه مثلا في محل قضاء الحاجة، يحرم، لأنه ليس هذا المطلوب من الإنسان شكر نعمة الله. قال جل وعلا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحملون الحبة من الأرض، حبة صغيرة كان يحملونها من الأرض، وهذا باب عظيم، وينبغي أن يقال بأن الكراهة هنا تحريمية إذا قصد إهانة النعم هذه، إهانة الطعام. أما بعض الأفعال التي هي ليست من قبيل الإهانة المقصودة، مثل أن يوضع، أن يمسح يديه بالخبز، يتنشف الخبز ثم يأكله، هذا في حقيقة يعني تهويل لهذه النعمة ودعوة لغير للآخرين إلى إهانة هذه النعمة، أو وضعها تحت مثلا مثل ما ذكر تحت القصعة، بعض الناس يضع الخبز تحت القصعة ليتقي بالقصعة الحرارة، يتقي بالخبز هذا حرارة القصعة، هذا أيضا من إهانة الطعام، من إهانة الطعام. ينبغي أن يكرم الخبز والتمر والرز وجميع الأطعمة، تكرم ولا تهان. قال وكره أحمد الخبز الكبار، وقال ليس فيه بركة، وهذه كراهة عادية وليست كراهة شرعية، هذه كراهة عادية وليست كراهة شرعية، لأنه لم يرد في هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الكراهة عادية لأنه قال بأنه ليس فيه بركة، كأنه بالتجربة، الإمام أحمد كأنه بالتجربة يقول ما شوف الخبز الكبير بركة. ايش رأيكم أنتم؟ ما أسمعي ها؟ العموم هذه كراهة عادية ليست يعني كراهة شرعية، المقصود بأن الإمام أحمد كأنه رأى بأن هذا ليس فيه بركة، يمكن الإنسان قد يأكل هذا الخبز سريعا ثم يعتقد بأن ليس فيها بركة أحيانا، لكن الخبز الصغير ممكن إذا أكل حبة أو حبتين رأى بأنه أكل شيئا كثيرا، هذا يعني فيما يظهر والله تعالى أعلم هو المقصود. قال وليس فيها بركة. ويجوز قطع اللحم بالسكين. قال أبو هريرة أول ما سمعت السكين حينما دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فقطع بها اللحم، أو كما ورد النبي عليه الصلاة والسلام قطع اللحم بالسكين، فيجوز تقطيع اللحم بالسكين سواء كان نيئا أو مطبوخا، لما روى البخاري كان يجتز من كتف شاة، احتج به أحمد وسئل عن حديث النهي عنه فقال ليس بصحيح، لأن هناك حديث فيه النهي عن تقطيع اللحم بالسكين. نكتفي بهذا القدر والإجابة إن شاء الله على الأسئلة في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.